الحمد لله مولانا العلي الكبير العليم القدير اللطيف الخبير السميع البصير الذي منه المبتدا وإليه المرجع والمصير. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط علما بما في الظاهر وما في الضمير، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه وسيد رسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وترك أمته على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، ما ترك بابا من أبواب الخير إلا أمرهم به ودلهم عليه، ولا بابا من أبواب الشر إلا حذرهم منه ونهاهم عنه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم كما أنت أهله بما أنت أهله على أكرم الخلق عليك وأفضل عبادك وأوسعهم جاها لديك سيدنا محمد المجتبى المختار، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن والاهم فيك، وعلى منهاجهم سار على ممر الأعصار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فلنحذر قلوبنا في هذه الساعة التي جمعنا الله وإياكم فيها في هذا المسجد لنتذكر أمرا عظيما مهما في الدين، كيف نفهم خطاب ربنا الحق ونقوم بتطبيقه في مدة الحياة التي ما خلقنا إلا ليبلونا أينا أحسن عملا فيها، كما سمعنا في آياته التي تليت علينا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم يختبركم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور جل جلاله وتعالى في علاه. كان من كرم أن خلقنا وأوجدنا من العدم، وكان من عظيم كرمه أن أرسل إلينا الأنبياء والمرسلين ليبينوا لنا المسلك الأقوم، كيف نمضي في الحياة فيما نؤمن به ونصدق، ويترتب على ذلك تصورنا وتفكيرنا وما نقوله ونفعله وننطلق فيه بجوارحنا من أعمال. ما الذي نختار؟ وما الذي نحرص عليه؟ وما الذي نتوجه إليه؟ وما الذي ننتهي عنه ونحذره ونبتعد منه؟ كان هذا نعمته على العباد أن تنزل إليهم فأنزل إليهم المنهج الذي يمضون عليه في الحياة، من أول ما أخرج أبانا آدم إلى الأرض فقال له: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن بالإعراض عن ذكر الله الذي هو وحيه وتنزيله ودينه وشريعته، بالإعراض عن ذكر الله تخسر الدنيا والآخرة. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، لا ينفك عن هذه المعيشة الضنك ثم عن الحشر في العمى. كل من أعرض عن ذكر الله لا يعفيه من ذلك أنه كان ملكا أو كان رئيسا أو كان ذا سلطة أو كان ذا دولة أو كان ثريا أو كان غنيا أو كان مفكرا أو كان مخترعا للجوال أو كان مخترعا لطائرة بلا طيار، لا يعفيه أن يعيش في الدنيا معيشة الضنك وأن يحشر يوم القيامة أعمى، فلا والله لا يسعد في الدنيا ولا في الآخرة، معرض عن ذكر الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وكل ما يتخيل للإنسان نفسه ويتصور له أو يخيله إليه غيره أن أحدا ممن أعرض عن ذكر الله ارتاح حقيقة راحة أو سعيد حقيقة سعادة أو اطمأن حقيقة طمأنينة في الدنيا قبل الآخرة، فقد صدق كذبا وباطلا وزورا غير واقع، لأن خالق الإنسان والحياة الدنيا حكم أن من أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا ويحشره يوم القيامة أعمى، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. والمعيشة الضنك التي من جملة معانيها رزق حرام، كثرة مال حرام، معيشة ضنك. لماذا؟ لأن صاحب المال الحرام لا ينفك عن الضيق والضنك والهم والقلق طول حياته، وكلما كثر ماله كثر همه وكثرت مشاكله، أمراض جسده وهموم قلبه وتشتت فكره وتخوفات من أجندة كثيرة عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه، وتخوف من تقلبات في الأوضاع وما إلى ذلك، يعيش عيشة الضنك ولو ملك الدنيا كلها، ونحشره يوم القيامة أعمى. إذا كان الأمر كذلكم أيها الأحباب، فإن الأساس في فهم خطاب رب الأرباب أن تعلم عبوديتك له، وأنه الإله الواحد الذي له الحق في الأمر والنهي والتحليل والتحريم جل جلاله. فوظيفتك أن تستعمل كل طاقتك لتدرك ماذا أمر وماذا نهى، ما أوجب وما حرم، وما ندب إليه وما حذر منه أو كرهه وما أباح. نظام رباني لقيادة حركة الإنسان في الحياة وتنظيمها، نظام رباني لا دستور وضعي ولا قانون وليد فكر لبشر كثيرا ما يخطئون وكثيرا ما يجانبهم الصواب في الفكر والتصور والاعتقاد، لكن نظام رباني يقوم على هذه الأسس: فرض وواجب ومندوب مستحب ومباح ومكروه وحرام يجب الاجتناب عنه، وحكم بهذه الخمسة الأحكام على كل حركة للإنسان وعلى كل اكتساب قلبي وعضوي، حكم له أنه واجب أو مندوب مستحب أو مباح أو مكروه أو حرام. فكانت هذه أصول النظام الإلهي لضبط حركة الناس في حياتهم على ظهر الأرض، ولا يصلح لهم غير ذلك. هذه الشريعة المطهرة التي تقوم على أساس الإيمان بالله جل جلاله بعلم عظمة الإله ووحدانيته جل جلاله، وأنه صاحب الحق في الأمر والنهي دون نفسك وهواك ودون أحد يدعي بفكره أو باختراعه أو بصناعته أنه يملكك ويملك فرض النظام لك في الأرض، ليقول لك افعل ولا تفعل. الحق هذا للذي خلق، الحق هذا للذي أنشأ وأوجد وملك، لا لغيرك. وإذا وهبناه لغيره سلمناه لغيره فقد اتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لذا لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بدلوا وغيروا منهج الله الذي أنزله على الأنبياء من أتباع من يدعي اتباعهم من اليهود والنصارى المسمين بأهل الكتاب، لما دعاهم إلى أن يفقهوا الخطاب أرشده الحق أن يقول لهم: قل يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ألا نعبد إلا الله، أن نوقن أنه لا يستحق العبادة إلا الإله الحق، فنحن عبيد له. هذا أول أساس لتفقه خطاب الحق. ولا نشرك به شيئا، شركا ظاهرا جليا يوقع في الكفر كاتخاذ إله غيره أو اعتقاد أن معه إله آخر أو شرك خفي، وإن لم يخرج عن الملة يقدح في حقيقة الصدق والإخلاص، فلا يكون صاحبه صادقا ولا مخلصا لله، وهو شرك الهوى وشرك الغرض النفسي والإرادة للجاه وللسمعة وللحكم والسلطة وللنفوذ بين الناس. هذه إشراكات بالله تعالى خفية تمنع الصدق والإخلاص، تناقض الصدق والإخلاص، كما أن اعتقاد أن مع الله إله آخر يناقض الإيمان والتوحيد، فكذلك يناقض الصدق مع الله والإخلاص لوجهه اتخاذ غرض السلطة والجاه وكثرة المال أصناما من أجلها يلعب بالنصوص، من أجلها يثقل على النفس أمر من الله أو نهي استثقالا يتجاسر على أن يرده أو أن ينوي الخيانة فيه. هذا من الشرك الخفي. وأنواع رياء الناس بالعبادة من الشرك الخفي الذي لا يخرج عن الملة، ولكن يخرج المؤمن من دائرة الصدق والإخلاص، فلا يكون صادقا فضلا عن أن يكون صديقا، ولا يكون مخلصا لوجه الله جل جلاله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لا نحكم أحدا كائنا من كان فوق أمر الله وأمر رسوله. إن من أوامر الله ورسوله أن نتبين أمر الله ورسوله عبر الرسل والأنبياء أولا، ثم عبر حملة العلم عنهم ليكونوا مرجعا لنا نخرج به عن أهوائنا. لكن ذلك بميزان صحيح لا يتجاوز فيه الحد لأن يجعل أحد فوق أمر الله ولا فوق أمر رسوله، بحيث يرجع إليه ليمشى ويمضى وينطلق على راية غير مبالين بما صح في سنة رسول الله أو على ما وضح من كتاب الله، أو بل على المسلك الذي مضى عليه خيار الأمة، الرضا بالخروج عنه لأجل رأي أحد، اتخاذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فلا نحكم أحدا على حكم الله، وبذلك نتخلص من داء الهوى. فبالإيمان الذي تقوم به العبودية للواحد الأحد، ثم بالتخلص عن الهوى الذي يتوصل به إلى تحقيق الإخلاص وارتقاء مراتب الصدق، يكون صفاء وصحة النظر في خطاب الله وفهم معناه. وهو الذي أشارت إليه الآية الكريمة. وأما من خاف مقام ربه، مؤمن يخشى الرجوع، لا يمضي في الدين مضي الذي يقول أنا أريد الدين أريد الإسلام هذا لكن بشكل معين وبصورة معينة، يجي في الدين أوامر بتخلي علي أن يعظم فلان ولا أعظم فلان ولا أحب فلان، ما أريده. ها أنت تريد دين تبع لهواك، وما جاء الدين إلا من أجل يقصف هواك ويكون تبع له، فكيف يكون الدين بهذه الصورة؟ لذا صور لنا القرآن أن اتباع الهوى معنى من اتخاذ الأصنام والآلهة مع الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، ولما كان مداخل الهوى خفية، لما كانت مداخل الهوى خفية تدق، خاطب الله في القرآن من أصفى خلقه أهل مقام النبوة أن يحذروا من الهوى. يخاطب نبي يقول له احذر من الهوى، فأنت ما تتهم نفسك بالهوى في انطلاقك في الدين أو فهمك لبعض معاني كلام الله ورسوله، إذا لم تتدرع بدرع الصدق والإخلاص الذي لن تصل إليه حتى تتزكى وتخرج من هواك. خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، أنت لا تخاف على نفسك هذا الهوى ولا تتهمها، والرحمن يقول لنبي من أنبياء احذر الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. يا داود نبي من الأنبياء مرفوع القدر، نعم العبد، ألان الله له الحديد وسخر معه الجبال والطير يسبحن بالعشي والإبكار. كان يقول بعضهم في من داخله الهوى في فهم الدين وأصبح تضيق نفسه من سماع ذكر الله ولا يحب الجهر بذكر الله، يقول له كيف لو حصلت النبي داود والجبال والطير يؤوب بالماء، يا جبال وأوبي معه والطير، شلين معه الذكر مرة بصوت واحد. بتسمي النبي داود مبتدع ولا ضال ولا ايه، بتصلح فيه وبتشرد منه وبتهرب منه، حتى الجبال يسبحن معه والطير يسبحن معه، أوبي معه رددي معه، إنا سخرنا الجبال يسبحنا معه، سبحنا معه بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب، يعني رجاع إلى عبدنا هذا. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن فمركز إضلال عن سبيل الله اتباع الهوى، الدين يقوم على مخالفة الهوى ونهى النفس عن الهوى. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذن إذا أردنا فهم خطاب ربنا يجب أن نتخلى عن الأهوية، أن نقوم بالعبودية للرحمن خائفين من غضبه من عقابه من عذابه، خائفين من الانقطاع عن ركب نبي محمد في الآخرة، خائفين من زيغ القلب عند الوفاة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بهذا الخوف ننظر إلى كلام الله، لا هوى ولا ميل ولا انحراف ولا شيء ندخله مع كلام ربنا وبلاغ رسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحق تعالى الأعلم بطبيعة هذا الإنسان وبفطرته وبما ينازل قلبه وعقله من ميولات وتغلبات للنفس والهوى، جعل وسط الشرائع لكل من آمن أسس تسلمه وتخلصه، كل ما عليك بشيء من الهوى خرجته منه، كل ما عليك بشيء من الهوى أزاحته عنه حتى يثبت على الطريق. وبذلك أمرنا أن نكرر هذا الدعاء الأعظم في كل صلاة في كل قيام بعد أن نحمد ربنا ونثني عليه ونشهد حكمه ليوم الدين ونقر له بالعبودية ونستعين به، نطلب منه هذا الطلب: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم الذي يهتدي إليه من حسن وعيه لخطاب الحق وطبقه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. نسب الصراط إلى المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فلا يكون ثبات على هذا الصراط مع بغض واحد من الأنبياء ولا واحد من الصديقين ولا واحد من الشهداء ولا واحد من الصالحين. كيف تستقيم على صراط تبغض واحد من أهله وهو منسوب إليهم بإضافة ربك في قرآنه، في أعظم سور القرآن بإضافته الصراط إليهم، مع أنه صراطه هو سبحانه، إنما هم عباده الذين اصطفاهم فثبتوا عليه فكانوا فيه أئمة فسماه صراطهم. فهو صراط الله كما تقرأ في القرآن مخاطبا حق نبينا المصطفى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. بعدين يأمر النبي محمد أن يخاطبهم أن يثبتوا على هذا الصراط، ويضيف للنبي محمد: لأنه سيد أهل هذا الصراط وإمام أئمة الصراط كلهم. قل: وأن هذا صراطي. هذا صراط الله ولا صراط محمد؟ هو واحد صراط، ماشي اثنين ولا ثلاثة، هو واحد. هو صراط الله الذي شرعه وأحبه وأنزله تعالى، وهو صراط محمد إمامه الأكبر والقدوة العظمى فيه محمد، وهو صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أئمة هذا الصراط بعد الإيمان وخلفاؤه عليه الصلاة والسلام. يقول في الآية الثالثة في الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم. فالحين صراط الله ولا صراطي ولا صراط الذين أنعمت عليهم؟ هو واحد، ما في عندنا اثنين ولا ثلاثة، هو صراط واحد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا تصدق أن من استكن في قلبه احتقار أو بغض نبي واحد أو صديق واحد أو شهيد واحد أو صالح من الصالحين واحد، أنه يستقيم على الصراط ويفقه خطاب الله كما ينبغي حتى يتنزه في قلبه عن بغضه، فهو صراطهم، صراط الذين أنعمت عليهم. فكيف تريد الهداية لصراطهم وتبغض أحد منهم؟ كيف؟ أو تريد تلعب على ربك؟ ما يلعب على الرحمن، لعب على نفسك ولعب على غيرك. أما الرحمن جل جلاله ما يمكن اللعب عليه ولا يمكن الضحك عليه جل جلاله وتعالى في علاه. لهذا جعل سبحانه البيان الأول لخطابه على أيدي الأنبياء، وقال عن نبينا محمد: لتبين للناس ما نزل إليهم. فما نزل إليهم من قبل الله لا يتبين لهم إلا بمحمد بن عبد الله. ولذا ذكر صلى الله عليه وسلم: أرى رجلا منكم على أريكته يقول: هاتوا لي القرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله، ما حرم صلى الله عليه وسلم كما حرم الحق جل جلاله. هو القائل في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بل القائل جل جلاله: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه صلى الله عليه وسلم تهتدوا. والقائل سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والقائل جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكان الحصن الأول للتوقي عن الهوى متابعة سنة الهادي إلى سبيل السواء إمام أهل التقوى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا علمت ذلك فاعلم أن الحق جل جلاله بما شرع لك يخرجك عن ملصقات هذا الهوى وما يعترضك منه في أحوالك المختلفة. فأنت لك 5 صلوات في اليوم والليل يخرجك فيها من الهوى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ركوع، ليش انت راكب مطي كذا؟ ليش خاضع؟ خاضع متذلل. وبعدين سجود، جابها على الارض، ليش صلى كذا؟ ما مر الاقدام تنزل وجهك له ومن اجلي انا خاضع له، يخرجك عن هواك. هذه حقيقه السجود. واسجد واقترب. ثم بعد ذلك يقيمك في مقام آل النبي وأصحاب النبي من أجل إذن يحميك من دواخل الهوى، من دواخل الهوى. قال لك اتبع هؤلاء أوائل الآل والصحابة الذين عبر عنهم في القرآن بقول والسابقون الأولون من المهاجرين دخل فيهم أكابر أهل البيت، هم السابقون الأولون من المهاجرين، هم سادة السابقين الأولين المهاجرين، أهل البيت الطاهر أوائلهم. ومن معهم من السابقين الأولين والأنصار، والسابقون الأولين المهاجرين والأنصار. ثم قال والذين اتبعوا، جاب لك قيد ثاني من شان تخرج من الهوى حقك. قال لك هذا كلامي وتنزيلي، وهذا محمد يبينه، وهؤلاء أصحابه وآل بيته اتبعه. إذا فكرت في معنى آية أو معنى حديث كذا وكذا، شوف هذول فين راحوا، إيش فهموا ومش وراه، كيف طبقوا، كيف عملوا، هم نماذج التطبيق في الحياة، امشي وراه. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نقرأ الأحاديث الصحيحة المتعددة الرواية في أصح الكتب من الصحيحين والأمهات، بقية الأمهات الست، ومسند الإمام أحمد بن حنبل، فنجد إرشاد المصطفى صلى الله عليه وسلم لفهم خطاب الله وتطبيقه إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة وللكتاب وأهل بيته وعترده، ما نجد فكاكا من ذلك. هذا كلام المبلغ، هذا بلاغ المبين لوحي الله. يروي الإمام أحمد في مسنده، والإمام مسلم في صحيحه، والإمام الترمذي في سننه. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترة آل بيتي. جاء في رواية الترمذي لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فكان من ذلك إذا أرجعنا أنفسنا في فهم خطاب الرب وكيفية التطبيق إلى السنة ومسلك السابقين الأولين المهاجرين والأنصار، رأينا مكانة العلماء العاملين من عترته أولا قبل غيرهم من بقية العلماء، لنعلم أنهم مع القرآن لن يتفرقا بشهادته صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يزال من عترته في كل زمان من يقترن بالقرآن ويصح أن يكون مقتدا للأمة ما دام القرآن باقيا. فلذلك أرجع الناس إليه وجعلهم ثقلين متروكين من بعده في الأمة يتحصن من الزيغ إلى الهوى والميل إلى الهوى بتبعيتهم. ثم وسط التطبيق في الواقع يأتي لنا القرآن بأننا عند الانطلاق في الحياة يكون فينا أمراء، والأمراء لهم طاعة محدودة، معنى محدودة مقيدة بمطاعة الله، أي ما لا يخرج عن شرع الله وأمر الله، قيد أيضا رابع للخروج من الهوى. السمع والطاعة، عليكم السمع والطاعة. وإن تأمر حبشي فلهم هذا الحق في هذا الحدود التي أشار إليها بقوله: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وكيف نرد إلى الله والرسول؟ نرد إلى الله والرسول بالنظر إلى الأصفياء من العلماء العاملين، ماذا فهموا من كلام الله وكلام رسوله، فنرجع إلى فهمهم ونرد على من خالفه من الولاة وغيرهم بشهيد قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين. أولي الأمر منهم في هذه الآية هم العلماء، ليسوا الحكام. الحكام في الآية الأخرى، لكن في هذه الآية: وإلى أولي الأمر منهم العلماء لعلمه، مش كلهم، الذين يستنبطون، ومن أهل الاجتهاد المتأهلون للاجتهاد من فطاحل علماء الأمة، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أهل الاستنباط، أهل القدرة على استخراج المعنى من كلام الله وكلام رسوله بلا هوى ولا تأثير سياسي ولا تأثير اجتماعي ولا تأثير اقتصادي، عبودية لله واستعمال للقوى في الوصول إلى إدراك ما أراد الله، ما أراد رسوله، لا ما أحب أنا ولا إلى ما أهوى. وكانوا يلمحون هذا المعنى في أن الله لما دعا سيدنا لوط عليه السلام للنجاة بأهله إلا من سبق على القول وهي التي كفرت زوجته، يقول له سبحانه وتعالى: وامضوا حيث تؤمرون، أسري بأهلك ولا يلتفت منكم أحد، ولا تتبع أدباره، ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون. قال ما قال حيث تهون، قال حيث تريدون، امضوا حيث تؤمرون. فين أمرناك؟ روح. ما حيث أمرناك، مش حيث تستحسن أنت، مش حيث تهوى أنت، حيث أمرناك. وامضوا حيث تؤمرون، لا حيث تهوون، حيث فين الأمر روح. وهكذا مثل هذا المعنى في فهم الخطاب والعمل به سيدنا سعد بن معاذ، ويقول لرسول الله: لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، ولو سرت بنا حتى تبرغ برك العماد من الحبشة لسرنا معك، ما تخلف منا رجل واحد. فجاء هذا الأمر المتعلق بالأمراء، وإن كنا نعرف منهم وننكر، ولكن في شان هذه الشريعة الغراء واستخلاصها لنا من الهوى جعلت لهم جزءا فيما لا يخالف منهج الله وشرعه لابد نتبعه. ثم جاءت الشريعة وقالت للخروج أيضا من الهوى: من كان منكم له أب أو أم فليشكرهما وليطيعهما، وإن أراد أن يجاهد في سبيلنا لنصرنا ونصر رسولنا فليقدم خدمتهما ورضاهما. أن اشكر لي ولوالديك وبالوالدين إحسانا، أريد الخروج معك للجهاد، أحي والداك؟ قال: ففيهما فجاهد، جيتك وتركت أبوي يبكيان لأنصرك وأجاهد معك، قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. حتى ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد، قال: اخرج فيه من الهوى، ولابد ترضي والديك وتخرج بأمرهما ورضاهما، وإلا فخدمتهما مقدمة. سبحان الله، كلنا نعلم ما خلف أويس القرني عن الذهاب إلى المدينة ليظفر بشرف الصحبة للنبي بر أمه، فما نسيه الله ولا نسيه رسول الله. وروى مسلم في صحيحه ثناء النبي عليه، وأنه ممن لو أقسم على الله لا أبره. ثم أنه جاء في الحديث قول لسيدنا عمر سيدنا علي بن أبي طالب: إذا أنتما لقيتما فاسألاه أن يستغفر لكما يغفر الله لكما. جاء شأن الوالدين كما جاء شأن الأمير في السفر كالأمير في السرية. ومن المعلوم أن كل هذه القيود في حدود طاعة الله ورسوله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. فلا يمكن أن يفهم مراد الحق من خطابه إيانا فيما أمر وفيما نهى فيما أحب وندبنا إليه إلا بهذه الأسس: التخلص من هذا الهوى، والخشية الصادقة من الرب، قوة الإيمان، ونهي النفس عن الهوى، أي التزكي والتمرن والتدرب حتى تكون عندك ملكة تقسم بها هواك. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وحينئذ تعرف معنى السند في فهم خطاب الله ورسوله أيضا. فالبيان الأول لمحمد لتبين للناس ما نزل إليهم، ثم جاء دور السابقين الأولين المهاجرين والأنصار وعلماء أهل العترة الطاهرة خصوصا، ثم علماء الأمة من الصادقين المخلصين عموما، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، وأرباب الصلاح والتقوى، واتبع سبيل من أناب إليك، من أجل تفقه خطابه قال: واتبع سبيل من أناب إليك، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي سبيل تبعية المنيبين والرجوع إلى العلماء جعل الله لنا وسط ذلك حصنا قويا وقيدا مكينا بما يسمى الإجماع. إذا أجمع مجتهد الأمة في عصر من العصور على أمر فهو حجة ويجب الرجوع إليه. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يتبع غير سبيل ولا ما تولى. وقال صلى الله عليه وسلم: لن تجتمع أمتي على ضلالة، لن تجتمع أمتي على ضلالة. ثم ما جاء به السنة المطهرة من توقير الشيبة وإجلال للشيبة المسلم قيد من القيود يخرجك من الهوى. ثم ما شرع الإسلام من الشورى وتشاور العباد بينهم، حتى قال لأعقل خلقه وأعلمهم بأسرار ملكه وملكوته وشاورهم بالأمر، ووصف المؤمنين بهذه المشاورة بينهم في قول جل جلاله: والذين استجابوا لربي وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. استجابوا لربي وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، وجعل فيها بركة، وجعل فيها آثارا تحمل الإنسان من كثير من غيه وضلاله. وما خاب من استخار ولا ندم من استشار، حتى كان يقول بعض الصحابة: ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل المعاني التي ذكرناها في هذا الحديث تجدون مسلك من مضى قبلكم في هذا الوادي، وهو مسلك يتفقون معه مع أخيار الأمة في الشرق والغرب على هذه الأسس، سيرهم وأخلاقهم ومعاملاتهم. فلا والله ما جاءوا من فراغ، وليس كما يظن بعض الناس بسطة ولا بدائيين ولا على توهم ويفعلون. قوم عرفوا الحق وينه وأين مصدره، وعرفوا النور الذي يجي من فوق، وتصامموا عن كل ما يقول الناس وعن أقاويل إبليس وجنده وأقاويل النفس والهوى وما في العالم كله تصاموا عنه متعمدين لا حمقى ولا قلة علم ولا قلة معرفة بقصد تصاموا عن هذا وتعاموا عنه وحكموا أمر الله وأمر الرسول وعملوا بالسنن وأدبوا أسرهم على ذلك ولاحظوا أمر الله فيما يتعلق بحركاتهم وسكناتهم فضربوا أروع الأمثلة في الورع والاحتياط لأديانهم وخوفهم وحشتهم وأدبهم مع كبرائهم وأدبهم مع الماضين من آبائهم وأدبهم مع الكتاب العزيز والسنة المطهرة وكثرة ذكرهم لله جل جلاله وتعالى في علاه. وكان هذا لعتنا القرآن في واديكم وما حواليكم. كنت أذكر محمد بن عمر الإمام الحداد عليه رحمة الله يقول كنا في مسجد الشيخ سعيد نحزب القرآن يصلنا نحن من مقرأ واحد لكثرة الحفاظ نقرأ حفظ لكن يدور عندنا يجتمع في الوقت الواحد 40 حافظ 50 حافظ مرة في وقت واحد يجون بعد المغرب ما يصلنا إلا من مقرأ لأن الحفاظ كثير لكثرة اعتناء الناس بالقرآن الكريم. لو جيت بواحد من حفاظ القرآن الذي كان يتلوه لوجه الله تبارك وتعالى ومضت حياته على ذلك ثم جيت بأكبر حامل أكبر شهادة صرفت في العالم بروفيسور أو دكتور كان هاجر للقرآن وكان لا يعظم القرآن ومات الاثنين بالله عليك قل من الرابح منهم بالله عليك قل من الناجح منهما بالله عليك قل من السعيد منهما فإلى أين تذهب الأوهام بالناس والغفالة لينزلوا شيء منزلة رب السماوات والأرض وما جاء عنه وكيف يتم هذا ولا يمكن أن يكون ولن يغنيهم كل ما في الأرض عن رحمة ربهم جل جلاله. ولهذا كان يقول الآن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الشمس تطلع على الدول تطلع على منابع النفط ولما تطلع تطلع على القصور تطلع على الدور تطلع الشمس عليها قال أحب من هذا كله قولة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر هذا يجي ولا سبحان الله هذا دائما سبحان الله والحمد لله يستهوي يستهون ويستهزي بسبحان الله والحمد لله. افقه خطاب ربك يقول الله تعالى للذين عوجوا في الدنيا عن سبيل سواء سبيل فذكر مظاهر اعوجاجهم ونص على واحد من مظاهر الاعوجاج استهزاؤهم بالذين يدعون الله ويذكرونه لما يقول لأهل النار في النار اخسؤوا فيها ولا تكلمون تو يذكر هذا الاعوجاج إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتمهم سخريا وكنتم منهم تضحكون تقول ذا ما معهم شغل ذولا يا رب صلي على محمد اغفر لي وارحمني وما معهم إلا هذا وانت ايش معك وانت ايش معك دولار يعني ايش معك ايش اللي معك انت مقابل هذا يا مغرور فاتخذتموهم سخريا وكنتم منهم تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون يعني موازينكم بطلت وكنتم على وهم وخيال ما عندكم حق ما عندكم حقيقة الحقيقة عند من عظم ذكر الله وعند من عظم دعاء الحق رب اغفر لنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وهكذا نبي داود هذا الذي قال الله له ولا تتبع الهوى يقول إلهي إذا رأيتني أجاوز مجالس الذاكرين إلى غيرهم فاكسر رجلي دونهم حتى لا تتجاوزهم. قال إذا رأيت ميل في نفسي تروح تترك الذاكرين وتروح لعند غيرهم قال اكسر رجلي دونهم حتى لا أتجاوزهم إلى غيرهم. هذا ما في هواسة وقده يسبح حتى مع الجبال ومع الطير ذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا. وهذا اللي تقرونه في السير من قبلكم ذكر ذكر في الحجل وذكر في الجبل وذكر في البيت وذكر هذا يتعهدونه تعود ذكر وليلة الجمعة ذكر وفي المسجد ذكر وفي البيوت ذكر وبعد الصلاة ذكر ها ذكرنا الله كثير. كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هذا جاوبه منين؟ هذا هذا من بدعة، هذا جابوه، جابوه من غفلة، ذا وجابوه من غفالة. هذا جاوبه من صحة إيمان، من صحة يقين، من قويم دين، من وعي. وهكذا قال تعالى: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وكانت الوعاة الأوائل من هؤلاء، من جملتهم ومن عظمهم سيدنا علي. لما نزلت الآية قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها أذن علي. فكانت أذن علي من أوعى الآذان لخطاب الله تبارك وتعالى. حتى كان قال يقول سيدنا أبو بكر سيدنا عمر إذا تشاوروا في مسألة مع جماعة من الصحابة في أيام خلافة أبي بكر ما يحكم ويرجع إلا لما قال علي، ما يخالفون. سيدنا عمر كذلك كان في أيام خلافته. حتى قال إمام الحداد: سؤالهم لعلي ما كان من قبيل سؤال الأقران ولا الاستئناس برأي الغير، لكن للخصوصية التي خصه الله بها في العلم كان أبو بكر وعمر يسألانه استفسارا وبحثا عن شيء فهمه. وقد سماه صلى الله عليه وسلم باب مدينة العلم. هذا الوعي الذي تم عند الأوائل الكبار منا لوحي الله جل جلاله سيرهم في ذاك المسار، فوصفوا من قبل الحق: أشد على الكفار رحماء بين تراهم ركعا سجدا في الفضل من الله ورضوانا. في وعيهم للخطاب وعظمة الذكر يقرؤون قول سيدنا موسى عليه السلام: استلم الرسالة يواجبها قوة طاغية في الأرض، مشركة كافرة تدعي الألوهية. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي وسلي أمري وحل العقدة من لساني قولي واجعل لي وزيرا من هارون أخي جزء بيزير يشوف أمري كي نسبحك كثيرا نذكرك كثيرا. هذا متحمل أعباء رسالة عظيمة صعبة لأقوى طغاة الأرض في زمان، قال بغى الذكر كثير تسبح كثير مشان أبلغ هذه الرسالة. فكيف يستهزأ بالذكر؟ كيف يستخف بشانه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا في حمل الرسالة وأدائها. ولذا صح عندنا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يسأل: أي المصلين أعظم أجرا يا رسول الله؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قال: فأي المتصدقين أعظم أجرا يا رسول الله؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قالوا: فأي الصائمين أكثر ذكر أجرا يا رسول الله؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قال: فأي المجاهدين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. ويسمع الجواب وكذا يتوالى، سيدنا بكر يقول لسيدنا عمر بجنبه: ذهب الذاكرون إلى بخير الدنيا والآخرة. سمعه النبي التفت قال: أجل، ذهب الذاكرون لله بخير الدنيا والآخرة. فالله يجعلنا معهم ويجعلنا منهم وفيهم ويملأ قلوبنا بالإيمان واليقين، ويبارك لنا في اجتماعنا في هذا الجامع، في من أسسه وفي من جدده وفي من قام بعده وفي من دخله من العلماء وفي ما عقد فيه ويعقد من الخير والذكر والعلم وحفظ القرآن ومرضات الرحمن جل جلاله. اللهم اجعلنا من أهل التجارة الكبرى، وتولنا بما أنت أهل دنيا وأخرى، واغفر للمتقدمين، وبارك في أحبابنا القائمين على هذه المساجد وكلهم عونا ومساعد، وتولهم بتأييدك في الغيوب والمشاهد، وأعذنا وإياهم من الآفات، واصلح وأحسن وتمم لنا المقاصد، واجعلنا ممن يصدق معك ويخلص لوجهك الكريم ويترقى في مراتب الصديقية مع المقربين، وألحقنا بالذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. فاتحة بك.